في براغ. أعزائي، نبدأ وياكم هذه الساعة بملف العراق من إعداد وتقديم ميسون أبو الحب.
أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: عضو مجلس الحكم سلام الخفاجي تتعرض إلى محاولة اغتيال تودي بحياة ابنها وحارسها الشخصي. اشتباكات في الكوفة رغم إعلان هدنة بين ميليشيات الصدر وقوات التحالف، والصدر يتغيب عن خطبة الجمعة. القوات الأمريكية تطلق سراح عدد جديد من المعتقلين العراقيين. قبل الخوض في تفاصيل الملف، هذه نشرة لأهم الأنباء.
إذاعة العراق الحر ومنها أقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن هاني إدريس، مساعد أياد علاوي عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس حركة الوفاق الوطني العراقية، أن المجلس قد اختار الدكتور أياد علاوي لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة. وقال إدريس أنه تم عقد اجتماع لمجلس الحكم وأن الدكتور علاوي قد اختير بالإجماع رئيسا للوزراء، مضيفا أن مبعوث الأمم المتحدة لخالد الإبراهيمي وسلطة الائتلاف في العراق قد أقر هذا الاختيار. في سياق ذاته، أكد مصدر تابع للأمم المتحدة اليوم أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق رشح عضو المجلس الدكتور أياد علاوي لرئاسة الحكومة العراقية المؤقتة خلال المرحلة الانتقالية. وقال المصدر وهو من مساعدي الأخ الإبراهيمي أن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى العراق لم يتخذ بعد قرارا نهائيا في هذا الشأن. تعرضت سيارة الشيخ صدر الدين القبنشي الذي أما المصلين في ضريح الإمام علي في مدينة النجف، تعرضت اليوم لإطلاق نار عند انتهاء الصلاة. ولم يعرف ما إذا كان الشيخ القبنشي قد أصيب في إطلاق النار الذي وقع عند المدخل الشمالي للضريح، حيث تنتشر عناصر الميليشيا الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الشيخ أحمد الشيباني المسؤول في مكتب مقتدى الصدر في النجف أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع ضحايا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ صدر الدين القبنشي يمثل النجف في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. أفرج الجيش الأمريكي اليوم عن عدة مئات من السجناء في سجن أبو غريب. وقالت متحدثة عسكرية أمريكية أنه سيتم الإفراج عن عدد يتراوح بين 500 و600 سجين، وأن عملية إطلاق السراح ربما ستستمر خلال اليوم بكامله. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجنرال جيفري ميلر الذي تم تعيينه في الأونة الأخيرة مديرا لسجن أبو غريب وعد بخفض عدد السجناء إلى النصف بحلول موعد تسليم السلطة إلى العراقيين في نهاية الشهر المقبل، ليصبح العدد الإجمالي للسجناء نحو 2000. شهدت مدينة الكوفة ظهر اليوم اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدبابات بين مسلحي جيش المهدي والقوات الأمريكية. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 4 مدنيين وعن إصابة 13 آخرين بالجروح. في سياق ذاته، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في مستشفى الكوفة أن 5 عراقيين قتلوا وجرح 14 آخرون في اشتباكات وقعة اليوم بين القوات الأمريكية والقوات الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينتي النجف والكوفة. على صعيد آخر، أفادت وكالات الأنباء أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لم يؤم المصلين في مسجد الكوفة الذين تجمعوا لأداء صلاة الجمعة. وكان الآلاف من مناصري الصدر قد تدفقوا إلى مدينة الكوفة من طرق فرعية تمر عبر المزارع بعد أن قطعت القوات الأمريكية الطريق الرئيسي الذي يربط الكوفة بالنجف. وكانت 4 دبابات أمريكية قد تقدمت قبيل الصلاة إلى وسط مدينة الكوفة وتمركزت قرب مسجد ميثم التمار الذي يبعد نحو 500 متر فقط عن مسجد الكوفة الكبير. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار العراقية. قتل مدني عراقي وأصيب 4 آخرون بجروح اليوم في اشتباك جرى قرب مدينة بعقوبة بين دولية أمريكية ومهاجمين مجهولين. وقال زياد محمد من قسم حراسة المنشآت التابع للشرطة العراقية أن دولية أمريكية تعرضت لهجوم بقذائف الـRPG في بهرز جنوبي بعقوبة، تلاه اشتباك بين عناصر الدولية والمهاجمين. وأوضح أن الاشتباك وقع قرب جامع المدينة خلال خروج المصلين من أداء صلاة الجمعة. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن مواجهات عنيفة جرت بعد ظهر اليوم الجمعة بين قوات مكافحة الشغب وإسلاميين إيرانيين كانوا يحاولون اقتحام مقر السفارة البريطانية في طهران. وقامت الشرطة الإيرانية بصد نحو 300 متظاهر حاولوا اقتحام الممر الموصل إلى المدخل الرئيسي للسفارة البريطانية. كما قام المتظاهرون أيضا برشق مقر السفارة بالحجارة وبمفرقعات شديدة القوة. وقد أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن هدف المتظاهرين كان الاحتجاج على احتلال العراق وتدنيس العتبات الشيعية المقدسة هناك حسب تعبير الوكالة. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة موجزة لأبرز أخبار الساعة. شكرا على المتابعة.
تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. هاجم رجال مسلحون موكب عضو مجلس الحكم الانتقالي سلام الخفاجي عند عودتها من مدينة النجف الأشرف إلى بغداد الخميس ليلا. لم تصب الخفاجي بشيء غير أن الحادث أودى بحياة ابنها البالغ من العمر 18 عاما. انضمت سلام الخفاجي إلى مجلس الحكم في كانون الأول الماضي كي تشغل محل عضو آخر تعرض إلى الاغتيال هي عقيلة الهاشمي. الخفاجي كانت في موكب من 3 سيارات. وقد أخبرت مراسلة أسوشيتد بريس أن مرافقها الخاص قتل وأصيب آخرون بجروح. الخفاجي قالت متحدثة عن القائمين بالهجوم وعددهم 4، نظروا إلينا وتعرفوا علينا فذهبوا كي يجلبوا أسلحتهم ثم عادوا، دام الهجوم عدة دقائق فقط. الخفاجي قالت أيضا متحدثة عن ابنها أحمد أن سيارته انحرفت عن الطريق وسقطت في القناة. أحد مساعدي الخفاجي وهو بهاء حسن قال أن جثة ابنها أحمد أخرجت من القناة. الخفاجي هي واحدة من 3 نساء فقط أعضاء في المجلس. جاء هذا الحادث بعد 10 أيام على مقتل عز الدين سليم رئيس مجلس الحكم الانتقالي. من جانب آخر تعرضت سيارة الشيخ صدر الدين القبنشي إلى إطلاقات نارية في النجف بعد صلاة الجمعة. تفاصيل أخرى عن الحادث الذي تعرضت له عضو مجلس الحكم الانتقالي سلام الخفاجي من عماد جاسم في بغداد.
أدان أعضاء مجلس الحكم العراقي محاولة الاغتيال التي تعرضت لها الدكتورة سلامة الخفاجي مساء أمس في منطقة اليوسفية في طريق عودتها من مدينة النجف واشتراكها في المباحثات السلمية مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. ووصف الأعضاء هذا العمل الإرهابي بالجبان والذي يستهدف الرموز العراقية والشخصيات السياسية ذات التأثير الفعال. وقد سبق وأن أودت محاولة سابقة بحياة العضوة السابقة في مجلس الحكم عقيلة الهاشمي وكذلك العضو السابق عز الدين سليم. من الأعضاء من وجد بأن هناك ضعف بالترتيبات الأمنية المتعلقة بحماية أعضاء مجلس الحكم، في حين وجد حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي وعضو مجلس الحكم إن الأعضاء هم الأقدر على حماية أنفسهم بمساعدة ومعاونة أبناء الشعب العراقي، مشيرا إلى أن هذه الأعمال لن تثنينا عن عزيمتنا في بناء عراق مزدهر جديد على حد قوله، مؤكدا على ضرورة أن يكون للقوى الوطنية دور في حماية كل العراقيين بما فيهم كل المسؤولين في الدولة العراقية.
احنا نحن نفسنا بإرادة العراقيين وقوة عزيمتنا وصرارنا على أن نخدم وطننا ما يحمينا.
هل توجد قوة مقترحة؟
إذا كان هناك حاجة للتأكيد على شيء وعلى مسؤولية القوات الأجنبية بتوفير الأمن فهذا لعموم الشعب، ليست المسألة هي حماية أشخاص أعضاء مجلس الحكم.
لكن هناك محاولات لاغتيال وكلاء وزراء ووزراء، كيف تنظرون لهذا؟
الجميع يجب أن يتهيؤوا للرد على هذه الجرائم والوقوف بوجهها.
وعن أبعاد وخطورة المحاولات المتكررة لاغتيال الشخصيات السياسية وعن أسبابها تحدث لإذاعتنا الكاتب والمحلل السياسي صادق الطائي.
موضوع الاغتيال السياسي من المواضيع الخطيرة الذي ويشيع مفاهيم العنف غير المبرر والذي يقف على النقيض من حالة التعددية وحالة الديمقراطية. تلجأ إليه الأحزاب ذات النظرة الشمولية وذات منهج الانقلاب والعنف الثوري، تلجأ إليه عادة الأحزاب أو الجماعات الراديكالية لتصفية خصومها السياسية، فبالنتيجة تصبح العملية السياسية عملية محفوفة بالمخاطر ومربكة، وتشيع في كل المجتمع مفاهيم تصفية الخلافات بالعنف وهي مسألة جد خطيرة. من الأسباب الكامنة وراء شيوع هذا الظاهرة في المجتمع العراقي السبب السبب الرئيسي هو الفوضى وعدم استقرار الحالة الأمنية وعدم وجود مرجعيات قانونية واضحة وعدم وضوح العملية السياسية لحد الآن، وفتاح الحدود العراقية وعدم السيطرة عليها ودخول الكثير من الجماعات المتطرفة والجهات المشكوك في انتمائها وولاءاتها إلى جهات خارجية، فبالتالي كل جهة من هذه الجهات تحمل أجندتها ولها سياقات عملها التي لا تهتم من خلال تنفيذها بمصالح الشعب العراقي والخراب والتدمير اللي يشيع في الجانب العراقي. لاحظنا الكثير من الأقطاب والرموز السياسية والدينية تعرضت إلى عمليات اغتيال، بدءا بالشهيد السيد مجيد الخوئي وتلاحقت بعد ذلك شخصيات مثل ديميلو ومحمد باقر الحكيم رئيس مجلس الحكم الانتقالي عز الدين سليم، وختاما كانت محاولة اغتيال دكتورة سلام الخفاجي عضو مجلس الحكم. فلاحظ أنه طيف متنوع من الشخصيات السياسية والدينية والفكرية يتعرض لعملية الاغتيال، فبالنتيجة عملية الاغتيالات اللي تتم غير ممنهجة أو مبوبة تجاه جهة معينة لإقصائها عن الساحة، لكن غرض الأساسي أو ما نستطيع أن نقرأه ونفهمه هو إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وعدم الأمن في المجتمع العراقي.
هناك من يؤكد بأن هناك خطأ في موضوعة حماية هذه الشخصيات السياسية من قبل قوات التحالف أو من قبل وزارة الداخلية العراقية.
وزارة الداخلية العراقية تعاني ما تعانيه من المشاكل، من نقص المعدات إلى نقص الكوادر إلى الكثير من مشاكل الجريمة المنظمة وانفتاح الحدود كما أشرت وغيرها، والتنسيق بين قوات التحالف ووزارة الداخلية المسؤولة عن الأمن يتعرض إلى الكثير من الإعاقات في أغلب الأحيان، حيث نلاحظ أن مسألة غياب الحماية الشخصية للأفراد هو بالتأكيد سبب من أسباب الوصول إلى شخصيات وإصابتها أو قتلها، لكن في نفس الوقت يمكن أن نرى أنه في بعض الأحيان كان هؤلاء شخصيات في وسط أنصارهم وحماياتهم جماعات الإرهابية طالتهم، كما هي الحالة مع ممثل الأمم المتحدة ديميلو حيث كان في مقر الأمم المتحدة، ومع السيد محمد باقر الحكيم حيث كان في سطح حشد من مريديه ومن معاونيه ومن حماياته، لكن المسألة أكبر من مسألة حمايات، هي الوضع الأمني لكل البلد، انفتاح الحدود، عدم السيطرة، الانفلات الأمني، غياب التنسيق، كل هذه مؤشرات ممكن أن نقرأها أن مسألة الاغتيال السياسي ستكون على الأكثر ذات ذيول، أي أنها لن تنتهي في الوقت الحاضر.
كان هذا اللقاء مع الكاتب صادق الطائي، وقد تطرق لأبعاد وخطورة المحاولات التي تستهدف الرموز والشخصيات السياسية وعن أسبابها. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
واصلوا ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. اندلعت اشتباكات في الكوفة يوم الجمعة رغم هدنة تمت الدعوة إليها قبل 24 ساعة بين ميليشيات الصدر والقوات الأمريكية. سكان مدينة الكوفة قالوا إن الاشتباكات بدأت في 6 صباح الجمعة، وإن آلافا من الرجال بينهم ميليشيات مسلحة شهدوا في الشوارع الخلفية بين الكوفة والنجف بعد أن قطعت القوات الأمريكية الطرق الموصلة بين المدينتين، وكان هؤلاء الرجال يهتفون بأنهم لن يهزموا على الإطلاق. من جانب آخر، لم يلقي الصدر خطبة الجمعة كما اعتاد في الكوفة، ولم تعرف أسباب ذلك. الهدنة بدأت عند منتصف ليلة الأربعاء على الخميس تقريبا، حيث عرض مقتدى الصدر سحب قواته من النجف والكوفة مقابل انسحاب القوات الأمريكية منهما أيضا. الاتفاق المطروح لا ينص على تجريد الميليشيا من السلاح، ولا يشير إلى مدن أخرى يوجد فيها رجال الصدر، كما ليس من الواضح إن كان الصدر سيمثل أمام المحكمة لاتهام موجه إليه بالتورط في مقتل عبد المجيد الخوئي العام الماضي. الناطق باسم سلطة التحالف دان سينور قال في بغداد:
We have not altered our position with regard to the need.
لم نغير موقفنا من ضرورة حل ميليشيات الصدر وتجريدها من السلاح في جميع أنحاء العراق، ولا من ضرورة أن يلبي مقتدى الصدر المتطلبات الواردة في أمر إلقاء القبض الصادر في حقه.
To meet the requirements in the arrest warrant issued to him.
دان سينور الناطق باسم سلطة التحالف قال أيضا إن التحالف لديه تفاؤل حذر في فرصة للسلام، غير أنه أصر على أن الهدنة ليست سوى خطوة أولى في اتجاه اتفاق دائم. أطلقت القوات الأمريكية سراح عدد جديد من المعتقلين من سجن أبي غريب، إذ خرجت 13 حافلة محملة بالسجناء في اتجاه بغداد ومدن أخرى، غير أن جنودا أمريكيين كانوا يرافقون الحافلات تعرضوا إلى هجوم. تفاصيل أخرى من فلاح حسن.
623 سجينا تم إطلاق سراحهم صباح اليوم من عموم العراق، 202 منهم من بغداد، وقد تعرضت إحدى الباصات التي كانت تقلهم إلى إطلاق نار في حي الرسالة من قبل مجهولين، ولم يصب أي من السجناء بأذى. المقدم رايان آمر كتيبة الخيال الثانية المشرفة على سجن العامرية قال إن هؤلاء السجناء يتم إطلاق سراحهم بناء على تعهد من شيوخ عشائرهم.
For the third week in a row, we've been able to assist in the release of prisoners from the Abu Ghraib prison system.
لثالث أسبوع نحن نساعد في عملية إطلاق سراح السجناء من سجون العراقية.
This morning, the coalition is releasing 623 prisoners.
واليوم القوات الائتلاف تطلق سراح 623 سجينا من نظام السجون العراقية.
Throughout Iraq.
في مختلف أنحاء مدن العراق.
And this morning here in Baghdad, we'll take the release of 202 prisoners.
واليوم وبعد دقائق إن شاء الله سوف يتم إطلاق سراح 202 سجين في هذا المكان.
These prisoners are being released as part of a scheduled release program.
وهؤلاء يتم إطلاق سراحهم حسب جدول لإطلاق سراح هؤلاء السجناء.
Where they've either been tried and found innocent.
وهم لأنهم وجدوا أنهم أبرياء.
Or they've completed their time.
أو لأنهم أكملوا مدة محكوميتهم في السجن.
And they're being released at the end of their penalty.
أو وكما قلت مرة أخرى لأنهم أكملوا مدة محكوميتهم.
وعن السجينات أكد الشيخ هشام رئيس رابطة العشائر العراقية بأنهن في صحة جيدة.
بالنسبة للحقيقة هذا السؤال أجاوب عليه مكان الفريق الرئيسي. هذا مطلب من مطالب الرابطة الوطنية. عدد السجينات هن 5 الحقيقة. تم إطلاق سراح 2 من أدهن قبل أكثر من يومين. ويوم غدا يوم الجمعة يحضر في مقر الرابطة النساء المعتقلات. غدا يوم غدا السبت. يحضرون يمي في مقر الرابطة في مضيف العشائر العراقية وشوف العشائر يعرفون بهذا الموضوع. وإذا تحبون تسوون تغطية إعلامية وصحفية تفضلوا يوم غد حضوركم إلى الرابطة تلقون السجينات يمنا موجودات وهن حاليا يتمتعن بصحة جيدة ومعززات مكرمات.
أحد السجناء أشار إلى أنه قد تعرض للإهانة على أيدي المترجمين العراقيين.
ما عندهم متعددين بالسلاح و وضرب الطلقة جم الأمريكان طوقونا وخذونا. احنا 8 اخوان.
من اخوة ببيت واحد؟
8 اخوان ببيت واحد ويا جاي ظلوا بالسيارة.
وكلكم الان نطلق سراحكم؟
كليتنا نطلق السراح.
طيب تعرضتوا للتعذيب؟
لا ما ضربونا بس هنا ضربونا وقلطوا علينا المترجمين العراقي.
من سجن العامرية ببغداد فلاح حسن إذاعة العراق الحر.
من جانب آخر أنكرت القوات البولونية في العراق على لسان ناطق باسمها أنكرت ممارستها إساءة المعتقلين العراقيين إثر اتهامات وجهها إليها عدد من الأشخاص في شهادات بثتها أسوشيتد بريس. أواصل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. قتل صحفيان يابانيان ومترجمهما العراقي بقذيفة صاروخية في منطقة المحمودية صباح يوم الجمعة حسب مصادر طبية في المدينة. السفارة اليابانية قالت إنها تحقق إن كان الصحفيان قد قتلا أم لا. من جانب آخر أطلق سراح 4 صحفيين يعملون لفضائية MBC كانوا قد اختطفوا في مدينة الفلوجة خلال هذا الأسبوع حسب ما ذكرت الفضائية. وفي سياق متصل غادر ما يقارب من 90 مهندسا روسيا يعملون في مجال الطاقة الكهربائية غادروا العراق إثر هجمات تعرض لها عدد منهم في الأيام الماضية وقتل فيها 2. وزارة الخارجية الروسية أعربت عن عدم رضاها عن قرار مغادرة المهندسين الروس. يذكر أن هذه الدفعة ليست الأولى وأن 50 روسيا سيبقون في العراق من أصل 300 حسب قول شركة انتر انرجو سيرفيس الروسية. ونبقى في الأوضاع الأمنية وهذا تقرير من مراسلنا في كركوك سوران داودي عن الأوضاع الأمنية في المدينة.
داهم 3 مسلحون ظهر اليوم الجمعة مقر حزب الاتحاد التركماني العراقي الكائن في منطقة المصلى بكركوك، وقد قتل 1 المهاجمين وتم اعتقال 2 آخرين. وقال أمين عام حزب الاتحاد التركماني الدكتور سيف الدين دامرتشي لإذاعتنا إن المهاجمين كانوا يحملون المسدسات واستغلوا وجود مراسيم العزاء في المقر، إلا إن معلومات أولية قد وردت إلينا. والكلام لأمين عام حزب الاتحاد التركماني قال إنها أفادت بقيام مسلحين بالهجوم على مقرهم، وذلك لذلك كنا مستعدين لهم، مدعيا إن المقتول ويدعى حمزة رضا هو من اغتال قبل 3 أيام مسؤول فرع كركوك للاتحاد التركماني الدكتور أحمد نجم الدين دامرشي، واتهم أطرافا تركمانية أخرى بالوقوف وراء هذا الهجوم. وقال اللواء شاكر حكيم قائد شرطة كركوك لإذاعتنا إن المعتقلين تم تسليمهم إلى قوات الشرطة وإن التحقيق جاري معهم، لأنهم لم يعترفوا بأي شيء رغم كونهم كانوا مسلحين عند دخولهم المقر الحزبي. وتأتي هذه العملية بعد تصاعد الصراع بين الأحزاب التركمانية غير منتمية للجبهة التركمانية وأحزاب الجبهة التركمانية الرئيسية، ويتوقع المراقبون هنا في كركوك أن تتصاعد وتيرة الصراع، وإن العمليتين اللتين جرتا خلال الأسبوع ربما تكونان البداية لمسلسل من المواجهات. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
من إذاعة العراق الحر في براغ واصلوا ملف العراق. أعلن مسؤولون في سلطة التحالف أن مداهمة منزل عضو مجلس الحكم الانتقالي أحمد الشلبي لا علاقة لها باتهامات الفساد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم أضافوا أن قاضيا عراقيا ذي صلاحية هو الذي خول بإجراء هذه المداهمة بتبليغ رسمي دون تدخل سلطة التحالف إلا على صعيد إجراءات الأمن الخارجية. من جانب آخر، لما حسين الشهرستاني العالم النووي الذي رشحه المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي لتولي منصب رئيس وزراء في الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة، لمح إلى أنه رفض المنصب لأن الأحزاب السياسية الشيعية الكبرى ترغب في أن يشغل المنصب أحد مرشحيها. الشهرستاني قال إنه لا يرغب في طرح الأسباب التي جعلته يرفض هذا المنصب نظرا للأوضاع الصعبة التي يمر بها العراق، ووعد بأن يكشف عنها في المستقبل في الوقت المناسب، غير أنه لمح إلى عدد منها في مؤتمر صحفي عقده في بغداد.
قررت الاعتذار عن قبول أي مسؤولية في الحكومة المؤقتة، وآليت على نفسي الاستمرار في خدمة إخوة العراقيين في مجالات العمل الإنساني، وكذلك من خلال الأكاديمية الوطنية العراقية للعلوم.
حسين الشهرستاني مرشح الأخضر الإبراهيمي لمنصب رئيس الوزراء العراقي. في بغداد عقدت ندوة عن آليات نقل السيادة إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل. شارك في الندوة عدد من أعضاء مجلس الحكم وشخصيات أخرى، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي. الإبراهيمي أعلن أن أسماء اللجنة المشرفة على الانتخابات سيتم الإعلان عنها في غضون يومين. أعلن أيضا عن عقد مؤتمر وطني عراقي في بداية شهر تموز. التفاصيل من علي الياسي في بغداد.
تأتي أهمية انعقاد الندوة في الوقت الذي توشك فيه ولادة حكومة انتقالية جديدة ذات سيادة، وإذ أكد الحاضرون على ضرورة رص الصفوف ونبذ الخلافات وطي صفحة الماضي على ما حملته من تجارب مريرة في ظل نظام شمولي كبتت فيه الحريات. جاءت كلمات المشاركين لتستعرض الوضع الراهن والمرحلة التي يمر بها العراق من ترد في الأوضاع الأمنية فضلا عن الاحتلال. التوجهات التي ذهبت إليها آراء الحاضرين جاءت متناغمة مع ما طرحه الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي للعراق خلال الندوة، ومن أبرزها انعقاد مؤتمر وطني مع ضمان تمثيل جميع الفئات والأقليات في العملية السياسية المقبلة.
الأمم المتحدة بدأت تعمل مع الإخوة في مجلس الحكم على الإعداد والتحضير اللازم، وهو عمل شاق وكبير وواسع ومهم من أجل الانتخابات المقبلة في يناير، وبعد يومين أو 3 على أكثر تقدير سيتم إعلان أسماء أعضاء اللجنة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات، وهي لجنة مستقلة لن تكون خاضعة للحكومة ولا لأي جهة أخرى، وحتى تضمن الحيادية الكاملة في تنظيم الانتخابات، ويتساوى الناس اللي موجودين في الحكومة واللي موجودين خارج الحكومة في عملية الانتخابية إن شاء الله. هنالك أيضا كما تعلمون حديث على مؤتمر وطني واسع ينعقد إن شاء الله في أقرب وقت ممكن، وعلى أغلب على الأغلب في مطلع تموز بعد عودة السيادة. ستشكل أيضا مع الحكومة وفي نفس الوقت مع الحكومة لجنة تحضيرية واسعة يكون فيها أعضاء من مجلس الحكم، ويكون فيها ممثلون عن كل محافظة من في البلد، يكون فيها ممثلين عن التنظيمات المهنية المختلفة، يكون فيها إن شاء الله بعض الشخصيات البارزة تكون ممثلة تمثيلا حقيقيا لشعب العراق، يكون فيها أيضا الأقليات القليلة التي لا تمثل عادة في أي جهة، في أقلية هي مقللة عددا ولكن تعامل كأنها أقلية قليلة لها السيدات، هذولا لازم يكون تمثيلهم شوية أحسن مما حصل إلى حد الآن. غيرهم أيضا في هذا البلد الغني المتنوع، يعني طبعا في المسيحيين ما همش قلال، في التركمان اللي هما أيضا يعني القومية الثالثة في البلد، فيه أيضا جماعات أخرى كثيرة، اليزيديين والشبك وصبايا، كل هذول يعني لازم يكونوا موجودين على الأقل في المؤتمر حتى يبقى فيه اعتراف بتنوع العراق، وأنه ما في حد يترك برا الخيمة كما يقولون.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أواصل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر قال يوم الجمعة في البرلمان الألماني إنه لا يجب أن يكون هناك قوات غربية في العراق، ثم عبر عن معارضته لإرسال قوات من حلف شمالي الأطلسي إلى العراق. المستشار جيرهارد شرودر كان قد عبر من جانبه أيضا عن رفضه لمقترح بتحديد موعد مبدئي لانسحاب القوات الأجنبية من العراق في شهر كانون الثاني المقبل، قائلا إن من المبكر مناقشة موضوع سحب القوات حاليا من العراق بسبب الأوضاع هناك. شرودر رحب أيضا بفكرة إرسال دول إسلامية قوات إلى العراق. من جانب آخر، أكد مسؤولون ألمان دعمهم لمشروع القرار البريطاني الأمريكي في مجلس الأمن والمتعلق بنقل السيادة إلى حكومة مؤقتة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال من جانبه إن على الأمم المتحدة أن تعجل من عملية نقل السلطة إلى العراقيين، مضيفا أن البعثة الروسية في المنظمة الدولية ستسعى إلى وضع صيغة نهائية لقرار مجلس الأمن تضمن نقلا فعالا للسلطة للعراقيين. ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ انتهى، وفيما يلي تذكير بأهم العناوين. عضو مجلس الحكم سلام الخفاجي تتعرض إلى محاولة اغتيال واشتباكات في الكوفة رغم إعلان الهدنة بين ميليشيات الصدر وقوات التحالف، والقوات الأمريكية تطلق سراح عدد جديد من المعتقلين العراقيين. شكرا لإصغائكم، هذه تحيات ميسون أبو الحب والمخرج ديار بامرني.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم مع ملف العراق. نترككم الآن مع فاصل غنائي قصير لنعود بعده إلى فقرات مواد برامجنا لهذا اليوم.
توقف بالقوة جدامي، صوبتني الأرماس يحني على حب الفاس من يضحك يروي الأرماس يحني على حب الفاس صح عيوني علي عزاز صح عيوني علي عزاز لكن في دول هالناقة لكن في دول هالناقة
مستمعينا الأعزاء، أجدد لكم تحية وهذه جولة أخرى على أبرز التعليقات والمقالات ذات الصلة بالشأن العراقي كما نشرتها اليوم صحف صادرة في دول خليجية. حسين سعيد أعد عرضا لعدد من هذه المقالات، ونبدأ مع الكاتب موسى داود ومقال عن أساليب التعذيب في العراق في صحيفة أخبار الخليج البحرينية.
الكاتب موسى داود، وفي مقال حمل عنوان هل أساليب التعذيب في العراق غريبة، يؤكد في صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن عملية تعذيب المعتقلين العراقيين بهذه الطريقة التي وصفها بالسادية ليس عملا فرديا ولا غريبا، بل عملا منهجيا وضعته المخابرات المركزية وضمن خطة خاصة تحمل الاسم الرمزي R21.
في صحيفة عمان العمانية افتتاحية عن بقاء قوات التحالف في العراق.
نعم، صحيفة عمان العمانية أوضحت في افتتاحيتها أن بقاء قوات التحالف في العراق قد لا يساعد على توقف كل أعمال المقاومة ضدها. كما استبعدت الصحيفة أن يؤدي الاتفاق بين مقتدى الصدر والقوات الأمريكية على وقف المواجهات في مدن النجف وكربلاء والكوفة، لكن الصحيفة رأت أنه إذا تحقق الاتفاق عمليا على الأرض وتم الالتزام به فسيؤدي ذلك إلى زيادة فرص الاستقرار في العراق خلال الأسابيع المقبلة.
وفي نفس الصحيفة هناك مقال آخر لسمير عواد عن أسباب الخلافات بين واشنطن وأحمد الشلبي.
وفي صحيفة عمان أيضا كما قلت كتب سمير عواد مقالا عن أسباب الخلافات بين واشنطن وعضو مجلس الحكم العراقي أحمد الشلبي، مشيرا إلى عدم وجود من يضاهيه في مجلس الحكم المؤقت في مواجهة مناقشات مثيرة للجدل بسبب ماضيه. وأضافت الصحيفة أن لجنة التحقيق تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي التي مثل أمامها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني وعدد آخر من أعضاء الإدارة الأمريكية أصبحت لديها أدلة كافية على أن المعلومات التي قدمها تشلبي وحصل لقائها على ملايين الدولارات لم تكن صحيحة. أي بصورة أوضح فإن تشلبي ضحك على ذقون الأمريكيين حسب تعبير الصحيفة واستغلهم كي يطيحوا بنظام خصمه اللدود صدام حسين، وكان على استعداد للكذب عليهم ليل نهار مقابل أن يساعدوه في القضاء على خصمه وتعبيد الطريق كي يصل إلى السلطة في العراق حسب تعبير كاتب المقال.
مستمعينا الكرام، وقبل أن نختتم هذا العرض لصحف خليجية ندعوكم إلى قراءة في صحف كويتية مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية في صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم. صحيفة الوطن الكويتية جاء عنوانها الرئيسي البيت الشيعي والسيستاني يقودان هدنة المدن المقدسة. صحيفة الرياض السعودية عنونت تقارير أمريكية تقول أن مصر والأردن والمغرب مستعدة لإرسال قوات إلى العراق. وعنونت الرأي الكويتية بالتالي السيستاني يرعى هدنة النجف ويهدد الأمريكيين إذا دخلوها. فيما أبرزت الندوة السعودية العنوان التالي اتفاق من 4 نقاط يعلق العمليات العسكرية في النجف. ومن مقالات الرأي اليوم يقول حسن الموسوي في صحيفة القبس الكويتية كان من حق الصدريين الدفاع عن أنفسهم وليس من حقنا مصادرة حق المقاومة من أي عراقي يحاول الدفاع عن نفسه وحقوقه. لذلك فإن تساقط الشهداء يوميا يتحمله الأمريكان وليس الصدر لوحده. فتدنيس المقدسات أيضا يتحمله الأمريكان الذين رفضوا الاتفاق التي توصلت إليه القوى الشيعية بمباركة المرجعية لحل الأزمة الدائرة، بل أن الأمريكان أعلنوها صراحة أن هدفهم قتل السيد مقتدى أو اعتقاله، مما يدل على أن المسألة غير مرتبطة باغتيال السيد الخوي بل مرتبطة بغرض في نفس الأمريكان. ويخلص الكاتب إلى القول لست هنا مؤيدا للسيد مقتدى الصدر، لكن الانقسام الكبير بين المؤيدين والمعارضين لا يخدم إلا قوات الاحتلال فقط وسيزيد في سقوط الضحايا ولن ينقذ المقدسات من التدنيس. فالمطلوب الوحدة في مواجهة الاحتلال كوحدة أهل الفلوجة والعراقيين بشكل عام التي أجبرت القوات الأمريكية على الخضوع لمطالب أهل المدينة والانسحاب منها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا على صحف صادرة في دول خليجية. أعد الجولة وقدمها حسين سعيد وأخرجها ديار بامرني. شكرا لمتابعتكم.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق
دع الدكتور إياد علاوي الرئيس،
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية والدستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا الرئيس،
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكي،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق
الحر. هنا إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة الحر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
مستمعينا الكرام، يأخذنا الآن نبيل الحيدري في رحلة مع الشاعر علي الحلي في حلقة جديدة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسى دعاني وأكرمني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
سلام الله عليكم أحبة المستمعين، ومرحبا بكم، ونحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حوارات. نشر أول ديوان له عام 1954، ثم تلاه بديوان إنسان الجزائر، ثم طعام المقصلة التي عدت أول دواوين شعرية حول الجزائر وثورتها، مما أعطاه موقعا خاصا إذ لقب بشاعر ثورة الجزائر، وهو يلقى لحد الآن من القيادة الثقافية والسياسية الجزائرية تقديرا مميزا. بعد سنوات من الاحتجاب والصمت المختار، يطل الشاعر علي الحلي ناشطا ودؤوبا لنشر مقالات ومتابعات ثقافية وفكرية وسياسية كشف في بعضها صفحات من عسف واضطهاد للرأي الحر في العراق. فقدم الحلي بهذا النهج درسا تنويريا لمن تختلط لديه المسميات وتتحجر المفاهيم، فهو لا ينكر تسميته بشاعر البعث مذ كان طالبا في الصف الأول بكلية الحقوق نهاية الأربعينيات، وقبل أن يعرف الناس الكثير من أسماء القيادات القومية والقطرية فيما بعد.
آه ماذا أرسم لك، كل الصور القديسة منطفئة تتثاءب في نبض الأحياء من الرعشة وتقهقر في وطن الأحزان. آه ماذا أكتب عنك ويرائي في كف السجان، يتكسر من وجع الحرف ويصادر من أول الخوف، وشهيقي مرتهن موثق ونشيج الأعرق حشرجة الصمت، ودموعي من نسف الفنان وأنات البيت. لكن للروح مدارات حبلى وفنارات ذبلى وطيوفا منكفئة تستل الآهة تفترس الكابوس، ولا تنأى عن خلجات الألق المسكونة بالطهر المطلق. تشهد لي أو أشهد لك كل الأنسال المهترئة ونفايات الشعر المسفوح على شرف الزلفة ونقيق العهر الوثني وشطار السحت، تعرى جيفا في مرآة الوجدان. ماذا تستام مخاضات المقت حذرا أتملى غيمات الوقت، تنماثك حبات الزئبق وخيالك يقتات الرمشة، ويطاول عفريت الرعب الإيمان، ويغادر أزمنة الرق الثكلى مزهوا بالقمم الأولى.
قصيدة وفاء وقصيدة تأريخ وقصيدة موقف، لكنها كادت تودي بك إلى تهلكة ربما أستاذ علي الحلي.
والله هي هذه ليست القصيدة الأولى التي هربتها، خلينا نقول مثل ما كنا في العهد الملكي نهرب القصائد، هربتها مع أكثر من 30 قصيدة كتبتها ضد النظام المباد، ولم تتح لأي واحدة منها أن تنشر. والآن سوف يخرج ديوان إذا وافقت دار الشؤون الثقافية عنوانه موسيقى الصمت، وهي تجمع أكثر من 30 قصيدة كتبت في ظل ذلك العهد ولم يتح لها النشر، ونجت من الموت بأعجوبة كما نجونا.
هذه القصيدة وفاء لصديق ورفيق فكر ودرب راحل، هو عبد الخالق السامرائي. إذا أي حد تضعه في موقع الثقافة والفكر عبد الخالق السامرائي؟
والله أنا أنظر للرجل كمفكر حر ليبرالي له اتجاه يساري ضمن حتى حركة البعث، وكنا مجموعة قلائل نرتبط به روحا وفكرا وخلقا. والقصيدة ليست رثاء فقط، وإنما هي صورة تعطي للآخرين صورة المناضل المفكر الشهيد الطاهر الحر، وفي هذا السياق كانت رثاء وكانت تحية. وكان
هذا الجيل عاش أحداث وأيام الخمسينيات والستينيات، له من المفاهيم والقيم الفكرية والسياسية ما يفتقد كثيرا في مثل هذه الأيام، كيف تقيمه حتى وإن اختلفت الهويات بالانتماء السياسي بعثيا كان أم شيوعيا أم إسلاميا؟
والله في لكل مرحلة هويتها وعنوانها ومستلزماتها. ورغم كان الجو في ذلك الوقت يعني منذ الخمسينات فيه جو إرهابي إلى حد ما، ولكنه فيه متنفس للحرية إلى حد ما بشكل بقدر نسبي يعني موجودة. أما الآن من الصعب، لأن نعيش الآن في خضم فوضى. المثقف الآن بعد العهد الملكي بدأ يركض خلف المؤسسة، خلف السلطة ليكون صوتها، وفي مأزق من المدح والوثنية. الآن يخضع المثقف مع الأسف إلى هذا الصنف من الاتجاه الذي لا يمتلك فيه حريته.
ولكن لم يفرض عليه هذا الاختيار، هو الذي اختار. هل هي بقايا أمراض وعلل في النفس العراقية أو النفس المثقف المشوهة؟
والله أستاذ أنا أعتقد الفنان الثوري الأصيل يمتلك صوته بحرية، يعني لا يلهث خلف السلطة ولا يلهث خلف المال ولا يلهث خلف الجاه ولا يلهث خلف الشهرة البائسة. الموضوع يعود للمثقف وليس للثقافة، الثقافة تتبع المثقف.
ورسالته ألا يحمل كل منهم رسالة وهدفا يسعى له؟
كل مثقف كما قلت لك، كل مثقف، كل فنان أصيل ثوري له رسالة في الحياة يؤديها بطريقة مشرفة. قد يخضع للخوف، ولكن لا يجوز للخوف أن يمتلك حريته بحيث يكون صوتا لذلك الصدى.
بعد طول غياب حضرت أستاذ علي الحلي بمقالاتك وباستذكاراتك، وكنت مؤرخا ومؤرشفا وفاتحا لصفحات من سنين خلت. أين كنت في العقود أو العقدين السابقين؟
الفترة أنا تركت بشكل كلي، يعني انتهيت من الحزب في أعماقي، في روحي، في وجداني، في أعصابي، في عروقي، انتهيت تماما بعد إعدام الشهيد عبد الخالق ورفاقي. انهيت كل شيء، لم يبقى في ذهني شيء من 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 هذا.
هل كانت هذه الهزة كافية أن تغير ما آمنت به وقدمته بفكر محب وحر؟
لا، لم تغير ذهني ولم تغير في عن الفترة النقية الصافية السابقة. لا، أنا كنت في المدرسة اللي كان فيها المرحوم الشهيد فؤاد الركابي، هذا كان المنبع الأول لحركة البعث في العراق، لكن غيرت صورتي فيما بعد عندما انتقل الحزب إلى حزب طائفي عشائري عرقي ديني متفسخ بطريقة لا يمكن أن أسجل على نفسي مثل هذا التاريخ، فصمت. وابتدي هذا جدنا الإمام جعفر الصادق قال كلمة جميلة جدا، يمكن ذكرتها في أحد المقالات، قال: يأتي زمان على الناس يكون فيه الصمت من الخير. ويقصد الخير هذا يعني أن الإنسان يستر نفسه وعرضه وأرضه وباله ويخلص، بينما في الطرف المقابل الحجاج يقول: من تكلم، ويقصد دول المناوئين للحكم الباغي في عهده، من تكلم قتلناه ومن صمت مات كمدا. فإحنا قلنا نموت كمدا أشرف من أن نسقط بين أحضان الطغاة.
هذه الكتابة وهذا الاستذكار الجديد هل تجده مهمة أخلاقية وثقافية تؤديها في مثل هذه الأيام؟
هذه أنا أعتبرها، وقلت لك أنا كنت أرشف هذه المسألة بشكل كمي كبير ونوعي للسقطات التي حصلت، وأعتقد أنه نشرها أمانة تاريخية وأمانة ثقافية حتى يعرف الشعب التزييف من الحقيقة، من الحق، من الباطل، ومن يعني هذه واجبة. أنا أعتقد كل مثقف حر يجب أن يتصدى، ليس الأمر مختصرا علي. وأنا يعني أتألم عندما أجد شخصا آخر مثقفا يصمت ويسكت عن فضح الدجل والباطل يعني هذه أمانة في تاريخية وثقافية ووجدانية وإنسانية حتى
وإبداعية أيضا. العمل الإبداعي هو الهوية التي تبقى ربما، وهو
غير ذلك. أو الإبداع هو هذا أساس الإبداع. فترة الصمت هاي كنت أنا أجلس في غرفة وسميها محراب الصمت، وكتبت أشياء كثيرة وكتب وترجمة روايات، أشياء كثيرة جدا يعني لم أصمت وإنما لم أنشف، لأن حافظت على كبريائي وحافظت على عدم سقوطي بطريقة مبتذلة كما سقط الآخرون.
واحتضنتك إضافة إلى الغرفة عائلتك وحديقتك الغناء التي نجلس فيها، تحدث لي عن هذه الحديقة وهذا الجو.
هذه الحديقة أنا فلاحة وتأخذ من وقتي كثيرا، من وقتي أنا مقسمة بين الكتابة وبين الترجمة بين الأرشفة، تأخذ وقت عندي كثير، وأعطي لهذه الحديقة لأن أعتبرها جزء من روحي وهي تمتلك روحا قطعا، وأتسلى بيها وفيها مجالات للتخيل والأحلام الجميلة
والاستثار أيضا فيها مجال. فلنقلب شيئا من صفحات الأستاذ علي الحلي.
والله بدايات أنا نشأت بالنجف وأكملت الثانوية بالنجف وكملت كلية الحقوق في بغداد. سنة 48 دخلت كلية الحقوق وكنت موظفا في المصرف الزراعي، أداوم ليلا مساء وفي النهار أنا في الوظيفة أعيش عليها، كان براتب 14 دينار وهو بيت إيجار. ثم عينت في وزارة الخارجية واشتغلت في بلجيكا والقاهرة ستينات بعد 63. الحقيقة أنا هربت من وراء 63 وراء شهرين بعد رمضان، أحداث رمضان، هربت لأنه لم أطق أن أشاهد بعض رفاقي يعذبون رفاقهم والآخرين. هذه ليست من سمتي الواقع، وغادرت العراق بثلاثين أربعة 63 ولم أعد إلا في أواسط السبعين. كل الفترة أنا خرجت خارج العراق لم أطق حياة الفعل ورد الفعل والدماء، لأن عندي نظرة إنسانية شمولية، كل العناصر الوطنية كل الأحزاب الوطنية لها حب في نفسي رغم أني أختلف معها، ولكن لا أطيق التعامل بهذه الصيغة الدموية. وخرجت وبعدين عملت بالأمم المتحدة سنتين، دورتي الأمم المتحدة 68-69، شاركت في مؤتمرات عالمية كبيرة في إفريقيا في الكونغو في زامبيا في كينيا، وبعدين رجعت عينت في وزارة الإعلام وخرجت من الخارجية بطريقة مبتذلة. أحد قيادات الحزب يعني قصة طويلة، هذا أراد أن أكون له متسوقا في بيروت فرفضت بوجهي وقلت له لست متسوقا، راح شغب. المهم نقلت إلى وزارة الإعلام، تعينت مديرا عاما للإعلام، وفي عهدي اللي يسموه مو أنا يسموه الناس يسمونه بالعهد الذهبي، أطلقت صراحة الرقابة والمجلات والصحف والعالم، ولم يطق الحزب ذلك. نقلني إلى مدير الرقابة العام، اصطدمت بنفس القضية، وبعدين لم يطق هذا العمل أخرجوني، عينونا مستشار في مجلس قيادة الثورة، وهو عنوان مثل في العهد البعد يسموه الإنسان اللي ما يردو يقولون هذا خدمة الإدارة، يعني ليس له وجود أي استطيع يعني هذا ما المهم أنا ولا هو. بعدين ذهبت عينت سفيرا في الهند من قبل الجامعة العربية في الهند وسريلانكا، ورجعت بعدين رحلت على التقاعد.
أستاذ علي الحلي، استذكرت رفيقا وصديقا ومفكرا هو عبد الخالق السامرائي وخلدته في قصيدة نشرت مؤخرا في الصحافة العراقية، هل تستذكر شفيق الكمالي؟
والله أرجو أن تعفيني لأنه هذا صديقي وأخي ورفيقي، ولكني لست متطابقا مع اتجاهاته الأخيرة التي مع الأسف، والله وهو رمز جميل مع الأسف.
شكرا جزيلا لضيفنا العزيز الأستاذ علي الحلي، ونحن نسترجع تاريخا وذكريات وقصائد ذات دلالات في وفاء هذا الرجل لرفاقه وأصدقائه في حديقتك العامرة أستاذ علي الحلي. نحييك وأتمنى أن يدوم عطاؤك وللقارئ ولشعبك ولبلدك.
أشكرك أستاذ لهذا اللقاء، وأرجو أن أكون أو كنت موفقا في تلبية رغبتك.
شكرا جزيلا. شكرا لضيفنا الشاعر والكاتب علي الحلي، ونحن نلتقيه بعد طول احتجاب وصمت لا تخفى أسبابه. وإذ أشكر ضيفي الكريم باسمكم أعزائي المستمعين، آمل أن ألتقيكم يوم الجمعة القادم في حوار جديد.
كنتم مع حوارات